أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأخصال الزمانية. وصلنا إلى الغسل الحادي عشر، غسل يوم النيروز. في الوسائل نقل عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي في المصباح المتهجد، مصباح المتهجد، عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك. ولكن راجعنا مصباح المتهجد فلم نرى هذه الرواية فيه. وينقل عن كتاب آخر للشيخ الطوسي يسمى باسم مختصر المصباح، ويقال بأنه مخطوط، وأنه نقل في ذلك الكتاب هذه الرواية. وكيف كان فهي رواية مرسلة. هي رواية مرسلة ولا اعتبار بها. الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأول، فقد روى في البحار عن أحمد بن إسحاق بسند غير صحيح أنه اغتسل هذا اليوم، وقال هذا يوم عيد المسلمين، ولعله طبق على هذا اليوم ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه أشار إلى يوم جمعة فقال هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسل، حيث يستفاد منه أن كل يوم عيد يستحب فيه الغسل. فمضافا إلى أن هذه رواية نبوية عامية ضعيفة السند، تطبيقها على اليوم التاسع من ربيع الأول ليس صحيحا كما أشرنا إلى ذلك في البارحة. الثالث عشر يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة. الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم. هذا القسم الثالث عشر والرابع عشر لا دليل عليه بتاتا، عدا تطبيق عنوان الاغتسال في العيد عليه، ولكنه مضافا إلى عدم ثبوت استحباب الغسل في كل عيد، تطبيق العيد على مجرد كون الزمان شريفا أو على ليلة الجمعة أو على يوم دحو الأرض غير ثابت. المسألة التاسعة عشر: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، وهذا واضح لعدم دليل على القضاء، فإن القضاء بأمر جديد. نعم، بناء على ما قد يتوهم من أن الأمر بالقضاء مدلول تضمني للأمر بأداء كل واجب أو مستحب في وقت معين، حيث يفهم منه عرفا تعدد المطلوب، فيفهم منه أمر بكلي الفعل وطبيعي الفعل، وأمر آخر بإيقاعه في هذا الوقت المعين. ولكن هذا وهم محض. والسيد الحكيم قدس سره قال بتعدد المطلوب، لكن فيما إذا ورد الأمر بالقضاء، فقال نستفيد من الأمر بالقضاء أن هناك مصلحة في طبيعي الفعل ومصلحة أخرى بإيقاع ذلك الفعل في وقت معين. وأما إذا لم يقم دليل على القضاء فلعل الأمر بالفعل في وقت معين من باب وحدة المطلوب، وهو المناسب للأمر بالغسل في أزمنة معينة. فإذا ما حكي عن الشيخ المفيد من استحباب قضاء غسل يوم عرفة في يوم عيد الأضحى، أو حكي عن الشهيد الأول من استحباب قضاء جميع الأغسال الزمانية إذا فاتت في وقتها، فلا وجه له أبدا. المسألة العشرون: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود. قد يقال بكون الغسل مستحبا نفسيا ولو بدون سبب، فيجوز لكل أحد أن يغتسل، وبناء على أن الغسل المشروع يغني عن الوضوء فيكتفى به عن الوضوء. وقد كان السيد الهاشمي يميل إلى هذا الرأي. ويستدل على ذلك بقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أورد عليه السيد الخوي بأن هذا يتوقف على إثبات أن الغسل بإطلاقه طهور، حتى نقول بأن المغتسل متطهر وإن الله يحب المتطهرين. فيجاب عنه بأنه ورد في الروايات الصحيحة في مقام بيان إغناء الغسل عن الوضوء أنه أي وضوء أطهر من الغسل، أو أي وضوء أنقى من الغسل. فيقال بأن هذا ظاهر في وجود المبدأ في كلا الطرفين، وفضل الغسل على الوضوء في الطهارة. أي وضوء أطهر من الغسل، يعني الغسل أشد طهارة من الوضوء. ولكن الجواب عن ذلك: أولا، أن هذا التعبير ورد في مقام دفع استيحاش الذي يقول الغسل لا يغني عن الوضوء، فيقول الإمام عليه السلام: الغسل أشد طهارة من الوضوء. أي غسل، أي وضوء أنقى من الغسل، أي وضوء أطهر من الغسل. فلا يفهم منه العرف كونه في مقام بيان أن طبيعي الغسل طهارة أو طهور ولو بدون سبب. لا، القدر المتيقن الذي يفهم العرف أن الغسل في موارد استحبابه أو وجوبه، الغسل في موارد مشروعيته أشد طهارة من الوضوء. وأما متى يكون الغسل مشروعا، هذه الجملة لا تدل عليه. ولا أقل من الشك في ظهور هذه الجملة في إثبات مشروعية كل غسل ولو بدون سبب. ويؤيد ذلك أنه لو كان لبان وانتشر واشتهر وعرف المؤمنون أن الغسل مستحب نفسي ولا ينتظرون فرصة لتحقق سبب الغسل، وثانيا قد يقال بأن صيغة أفعل التفضيل لا تدل على وجود المبدأ في الطرفين، فقد ورد في حق حسن بن علي بن أبي حمزة البطائني أنه كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه، فقد يقال بالنسبة إلى رجلين فاسدين هذا أحسن من ذاك، ولأجل ذلك ترى أنه يشار إلى ولدين صغيرين فيقال هذا أكبر من ذاك، أو يشار إلى شيخين هرمين فيقال هذا أصغر من ذاك، فقد يقال بأن كون الوضوء بأن ما ورد من أنه ليس الوضوء بأطهر من الغسل، يعني إذا كان الغسل طهورا وكان الوضوء طهورا في هذا الفرق طهارة الغسل أشد، يعني الغسل أشد طهارة بالنسبة إلى الوضوء، أما أن الغسل طهارة بالفعل، لو كان الغسل طهورا فهو أطهر، لو كان الغسل طهورا فهو أطهر من الوضوء. نعم، هذا الإشكال الثاني وإن التزم به جمع من الأعلام كالسيد الزنجاني والسيد السيستاني على ما ببالي، قد يورد عليه كما أوردنا عليه سابقا بأن هذه الأمثلة التي ذكرت في مقام بيان نفي وجود المبدأ في الطرفين في صيغة أفعل التفضيل، هذه الأمثلة مقرونة بقرينة، وإلا فلو قلنا بأن الشيخ الأنصاري أفقه من الملا الدربندي، هذا ظاهر في أن كلاهما فقيهان والشيخ الأنصاري أفقه من، وإن كان الملا الدربندي كان يعتبر نفسه أعلم من الشيخ الأنصاري، فيقال بأنه التقى في حضرة أمير المؤمنين على ما بباله بالشيخ الأنصاري فقال: والله أنا أعلم منك. فقال له الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: شيخنا، المدعي لا يحلف، ليس يمينه على المدعي. على أي حال، نعم، ما أسمع. يعني أنتم تقبلون أن ظاهرة أن الغسل أنقى من الوضوء، الغسل أطهر من الوضوء، أن كل من الغسل والوضوء طهورين، والغسل أشد. هذا أنا أقبله ولا أقبل الإشكال الثاني. أنا أقول تلك الأمثلة بحاجة إلى مقرونة بقرينة، وإلا فأفعل التفضيل، صيغة أفعل التفضيل ظاهرها وجود المبدأ في كلا الطرفين، في المفضل والمفضل عليه. والمهم هو الإشكال الأول، وهو أن هذه الصحيحة ليست بصدد بيان مشروعية الغسل، فليست ظاهرة في أكثر من أنه ليس وضوء أطهر من الغسل المشروع. نعم، عبر حتى يقال بأنه إذا اغتسل غسل المشروع فلا حاجة معه إلى الوضوء، هو جاء بما هو أشد طهارة من الوضوء فلا حاجة إلى الوضوء. على أي حال، وقد يستدل على مشروعية الغسل في كل يوم، هذا شوي تنازل عن ذلك التطرف الذي كان يدعى استحباب الغسل ولو في كل دقيقة، استحباب الغسل في كل يوم ولو 10 مرات. لا، هذا الاستدلال فيه شوي تنازل عن الموقف السابق، فيقال بأنه يوجد رواية تدل على استحباب الغسل في كل يوم ولو بدون سبب، وهي الرواية التي رواها ابن قولوي في كامل الزيارات، قال في صفحة 31: حدثني محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه، وهو الحسن بن علي بن مهزيار، عن جده وهو علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام، فدخل عليه رجل فسلم وجلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام: من أي البلاد أنت؟ فقال الرجل: أنا من أهل الكوفة، وأنا لك محب موال. قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: أتصلي في مسجد الكوفة كل صلاتك؟ قال الرجل: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أتغتسل كل يوم من فراتكم مرة؟ قال لا. قال ففي كل جمعة؟ فقال لا. قال ففي كل شهر؟ قال لا. قال ففي كل سنة؟ قال لا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لمحروم من الخير. ثم قال: أتزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة؟ قال لا. قال ففي كل شهر؟ قال لا. قال ففي كل سنة؟ قال لا. فقال أبو جعفر: إنك لمحروم من الخير. هذه الرواية لو تمت سندا فلا تدل على أكثر من استحباب الغسل في ماء الفرات كل يوم، فمن أين نقول يستحب الغسل كل يوم مرة ولو بماء قم؟ أين ماء قم وماء الفرات؟ هذا والنقاش السندي في هذه الرواية ممكن حتى بناء على نظرية التوثيق العام لجميع رجال كامل الزيارات، والتي كان السيد الخوي سابقا يتبناها. ومنشأ الإشكال أن حنان بن السدير هنا يقول: قال كنت عند أبي جعفر، وقد قال الكشي في صفحة 555 من رجاله: سمعت حمدوي وهو ثقة ذكر عن أشياخه أن حنان بن السدير أدرك أبا عبد الله عليه السلام ولم يدرك أبا جعفر عليه السلام، ولم يدرك أبا جعفر. فإذن حنان بن السدير لا يمكن، حنان بن السدير لا يمكن أن يروي عن أبي جعفر عليه السلام، ففي السند سقط. وأما بناء على ما رجع إليه السيد الخوي أخيرا وهو المختار وفاقا للسيد الصدر من اختصاص التوثيق العام بالمشايخ بلا واسطة لابن قولوي، فابن قولوي يروي بلا واسطة عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، ولكن أبوه وهو الحسن بن علي بن مهزيار لم يوثق، فمن أين نثبت وثاقته؟ فيكون إشكالا ثانيا على السند. الآن الفرات يمر من الكوفة بعد حتى الآن. هذا سؤال من لا يعرف الكوفة ولا العراق. فصل. بلي، فإذا يعني أن كل هذه الروايات التي يرويها حنان عن أبي جعفر عليه السلام تشتمل على السق حسب شهادة الكشي. حتى لو فرضنا عدم حكومة هذه الشهادة على تلك الروايات، فلا أقل من معارضة شهادته. إضافة إلى أن احتمال السقط موجود، واحتمال السقط لا ينفى حنانون السليل لو جاء يوم القيامة فقال أنا رويت بواسطة عن الإمام الباقر عليه السلام، سقط الواسطة في نسخكم. إذا هو غلام عليه، هل يقول لم يدرك أبا جعفر عليه السلام؟ لم غايته أنكم تقولون لم يدركه وهو إنسان مدرك وليس صبيا. فصل في الأغسال المكانية. أقول أصلا هذا التقسيم مو صحيح. أغسال زمانية نعم، أغسال فعلية وستأتي نعم، أما أغسال مكانية لا معنى لها. الأغسال المكانية يعني الأغسال الفعلية للدخول في مكان، يعني أغسال فعلية، وما ذلك الفعل؟ ذلك الفعل هو الدخول في مكان. فالأغسال المكانية مرجوعها إلى أغسال فعلية، أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ولا مشاحة في الإصطلاح. أقول ولا مشاحة في الإصطلاح. خب، الغسل الأول الغسل لدخول حرم مكة قبل أن تدخل إلى داخل التنعيم، تمر على مسجد التنعيم والذي يسمى هناك بمسجد عائشة، يمكنك أن تغتسل قريبا من أو بعيدا من حينما تريد أن تدخل الحرم، وذلك لروايات معتبرة كصحيحة ابن سنان إن الغسل في 14 موطنا منها دخول الحرم، وصحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال الغسل في عدة مواطن وإذا دخلت الحرمين، وفي موثقة السماع وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسلين. الثاني للدخول في مكة. الآن دخول مكة قبل دخول الحرم من صوب جدة، وأما من بقية النواحي لا، دخول الحرم قبل دخول مكة. هذا إذا أريد من مكة، مكة ولو الحديثة كما عليه السيد السيستاني. أما السيد الخوئي يقول إنما يستحب الغسل لدخول مكة القديمة. فبإمكانك أن تأتي إلى الفندق والذي عادة يكون خارج مكة القديمة فتغتسل بنية دخول مكة القديمة عند السيد الخوئي، وأما إذا تقلد السيد السيستاني لا، لا بد أن تغتسل قبل دخول مكة الفعلية لأجل دخول مكة. ويوجد على هذا روايات كصحيحة ابن سنان وعند دخول مكة، أو صحيحة معاوية ابن عمار وحين تدخل مكة. الثالث الغسل لدخول مسجد الحرام. الثابت في الروايات المعتبرة غسل زيارة البيت كما ورد في موثقة السماعة، وغسل زيارة البيت واجب. وسيأتي ذلك في الأغسال الفعلية، الغسل لزيارة البيت. فما هو المراد من زيارة البيت؟ الطواف بالبيت أو مجرد النظر إلى البيت؟ هذا بحث سيأتي. هنا ليس الكلام في غسل زيارة البيت، الغسل لدخول البيت الحرام، لدخول المسجد الحرام. قد لا يريد أن يزور، فلو قلنا الزيارة للبيت هو الطواف، لا يريد أن يطوف، بل يريد أن يلتقي بصديقه هناك، يريد أن يأخذ زوجته حينما ذهبت إلى المسجد الحرام، هو يدخل المسجد الحرام ليلتقي بزوجته ويأخذها ويرجعها إلى الفندق. فهل الغسل لأجل دخول المسجد الحرام مستحب؟ ناقش فيه السيد الخوي والسيد السيستاني لضعف سند الرواية. الرواية التي يرويها في التهذيب حسب نقل الوافي ونقل الوسائل هكذا، عن أحمد بن محمد بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، أقرأ السند من أوله. الشيخ الطوسي يقول: أخبرني الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال من شهر رمضان، وحين تدخل الحرام، وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومن غسل الميت. في التهذيب الموجود المطبوع لم يذكر وإذا أردت دخول البيت الحرام، وإنما ذكر وإذا أردت دخول مسجد الرسول. ولكن أولا نقل الوافي والوسائل يستند إلى نسخ معتبرة من التهذيب، مضافا إلى عدم احتمال استحباب دخول مسجد الرسول. يستحب دخول الغسل دخول مسجد النبي، ولا يستحب الغسل دخول مسجد الحرام، هذا مو محتمل. فإذا لا إشكال في متن الرواية، إنما الإشكال في سندها. السيد الخوي ناقش في القاسم بن عروة فقال: قاسم بن عروة لم يوثق. السيد السيستاني لا يقبل هذا النقاش. لماذا؟ لأن القاسم بن عروة بنظره ثقة، كما هو المختار في نظرنا، لأنه من مشايخ ابن أبي عمير، قطعا من مشايخ الثقات، إما من مشايخ ابن أبي عمير أو البزنطي، والذي ببالي هو من مشايخ ابن أبي عمير، فهو ثقة بنظرنا. ولكن لماذا السيد السيستاني لا يفتي باستحباب غسل دخول المسجد الحرام ولا استحباب دخول مسجد النبي؟ لأن في السند مجاهيل. إن أمكن توثيق بعضهم فيصعب توثيق بعض آخر. أحدهم محمد بن الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فيقال بأنه لم يوثق، ولعل هذا هو إشكال السيد السيستاني. لكن نحن حاولنا أن نقول بأنه كان من مشايخ المفيد، وقد اعتمد عليه المفيد كثيرا في نقله لكتب الأصحاب، وهذا يكشف كشفا عرفيا عن حسن ظاهره عند الشيخ المفيد، وحسن الظاهر أمارة العدالة شرعا. لكن الكلام في الحسين بن الحسن بن أبان، هو لم يوثق، هو لم يوثق. وأما عبد الحميد الوسيط بين القاسم بن عروة ومحمد بن مسلم، الظاهر كونه ثقة، لكون الوسيط بين القاسم بن عروة ومحمد بن مسلم على ما هو الظاهر عبد الحميد الطائي، عبد الحميد بن عواض الطائي، والذي وثقه الشيخ في رجاله. فإذا السند ضعيف. نعم، الشيخ الطوسي في الخلاف قال يوجد إجماع في استحباب هذا الغسل، قال يستحب الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام. وللشافعي فيه قولان أضاف إلى هذه الأغسال المستحبة أغسالا أخرى، يقول الشيخ الطوسي في آخره دليلنا في الاقتصار على تلك الأغسال إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف، والزائد عليه ليس عليه دليل. وهكذا ابن زهرة في الغنية، السيد ابن زهرة في الغنية ذكر استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام، ثم قال الدليل على ذلك هو الإجماع. ولعل مستند دعوى ابن زهرة للإجماع هو ما ادعاه الشيخ الطوسي من الإجماع في كتاب الخلاف، بل ذكر أنه مستحب بلا خلاف، وهو أعظم من دعوى الإجماع. قال مستحب بلا خلاف، ولكن حيث إن نفي الخلاف لا يكشف عن رأي المعصوم، وكذلك الإجماع، لأن الإجماع خصوصا إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف قد تستند إلى وجود رواية معتبرة بنظر الشيخ الطوسي، ويقول الإجماع على حجية خبر الثقة، وعدم المخالف لا يدل على وفاق الجميع، لا يوجد مخالف. فلعل هناك حسب ما تقولون أكو أصوات ساكتة، رأي ممتنع، شنو رأي ممتنع، شو اسمه عندكم الامتناع عن التصويت، فلعل عدم الخلاف من هذا القبيل. بل الغسل المستحب الرابع غسل دخول الكعبة. بلا خلاف من جهة أعظم من الإجماع، لأن الإجماع قد دعوى الإجماع قد تستند إلى بعض الجهات الاجتهادية كالإجماع الحدسي والإجماع اللطفي والإجماع ونحو ذلك والإجماع الدخولي. أما نفي الخلاف لا، شهادة بأنه لا يوجد مخالف، لكن هذا يتوقف على أن يكون الفقهاء أبدوا رأيهم ولم يخالفوا في ذلك. أنا إشكالي أنه قد يكون هناك جمع من الفقهاء ساكتين فلم يذكروا رأيهم أو لم يتخذوا موقفا، فلا يوجد مخالف، لكن ليس هذا يعني اتفاق الكل. القسم الرابع من الأغسال المكانية غسل دخول كعبة رزقكم الله وإيانا مع الموالين لأهل البيت عليهم السلام، وذلك لأجل روايات صحيحة كصحيحة معاوية بن عمار الغسل حين تدخل الكعبة أو موثقة سماعة غسل دخول البيت واجب، أو صحيحة ابن سنان وغسل دخول الكعبة، وإلى غير ذلك من الروايات. وبقية الأغسال المكانية ستأتي في الليالي القادمة إن شاء الله.